والكيان الإسرائيلي أمرا بالغ الأهمية. وأشار سماحته إلى ضرورة الحفاظ على الإرادة والوحدة الوطنيتين، مشددا على أن الإيرانيين سيدخلون المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم ولن يظهروا كطرف ضعيف في أي مجال. شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية معالجة الثغرات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال فترة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. بزشكيان وخلال اجتماع للحكومة أكد أن الشعب الإيراني لعب دورا أساسيا خلال فترة العدوان، لافتا إلى ضرورة تقدير المشاركة الجادة والفعالة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية وجميع القطاعات الخاصة والشعبية الأخرى بهذا الخصوص. كما دعا الرئيس الإيراني لتصحيح بعض الأخطاء السابقة، مشيرا إلى وجوب إجراء تغييرات في سلوكيات الأجهزة الحكومية حفاظا على الوحدة والتضامن التي تشكلت بين الشعب والحكومة. واصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على العاصمة دمشق، والتي بدأتها فجر اليوم بقصف العاصمة ومناطق في درعا والقنيطرة والسويداء، ما أسفر عن مقتل العشرات من قوات الحكومة السورية. واستهدفت الغارات مواقع قرب مدينة دوما، وأشعلت حرائق في منشآت للكهرباء، كما استهدف القصف الإسرائيلي مطار الثعلة العسكري ومحيطه في السويداء وخطوط أمداد الفصائل الموالية للقوات السورية. وشملت الغارات مواقع عسكرية كبرى شرقية درعا وأرتالا عسكرية على طريق دمشق درعا، هذا وتجددت الاشتباكات في السويداء حيث قصفت القوات الحكومية مناطق داخل المدينة، فيما زعمت أن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت مواقعها. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتفاع عدد ضحايا القصف الوحشي للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 50 شهيدا. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 58,500، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 139,600 منذ بدء العدوان عام 2023. وأطلق الاحتلال قنابل الغاز على منتظري المساعدات بخان يونس جنوب القطاع، ما تسبب بتدافع واستشهاد أكثر من 20 شخصا، فيما قصف خياما للنازحين في المواصي ونسف بنايات سكنية في رفح واستهدف حي الزيتون بمدينة غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات واسعة طالت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال شبانا فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها في بلدتي الزبابدة وطوباز جنوب جنين ومخيمات رأس العين وعسكر القديم وعقربة والمساكن الشعبية في نابلس، وكذلك في مدن أريحة ورام الله وطول كرم وقلقيلية وحلحول في الخليل وكفر عقب في القدس المحتلة. إلى ذلك يواصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية، حيث أطلقوا مواشيهم بين منازل الأهالي في قرية شلال العوجة شمال مدينة أريحة. كشفت مصادر حقوقية فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بالتعاون مع المستوطنين على تهجير الفلسطينيين من بلداتهم وقراهم في الضفة الغربية والسيطرة على أراضيهم بما يخالف جميع القوانين الدولية. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير التالي.
آلة القتل الإسرائيلية مستمرة بحص أرواح المدنيين في قطاع غزة ليل نهار، وأصبحت مشاهد الشهداء والجرحى المخضبين بالدماء روتينا يوميا. ففي آخر مجازر الاحتلال الإسرائيلي استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال جراء استهداف خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان في قصف جوي استهدف خيام النازحين الناجحين بمنطقة المواصي في محافظة خان يونس جنوبي القطاع، وسقط شهيدان وعدد من الجرحى إثر استهداف منزل في حي الصبرة بمدينة غزة، كما استشهد وجرح العشرات غالبيتهم من الأطفال عقب قصف جوي طال مخيم الشاطئ بمدينة غزة. وفي شمال القطاع هزت انفجارات ناتجة عن غارة إسرائيلية عنيفة المناطق الشرقية لبلدة جبالية، كما استهدفت غارة أخرى المناطق الجنوبية الشرقية للبلدة. من جانبها أعلنت وكالة الأونروا أن 6,000 شاحنة مساعدات تحتوي على مواد غذائية وخيام وأغطية وأدوية جاهزة وتنتظر السماح بدخول قطاع غزة، وحتى اللحظة لا يسمح بدخولها من قبل سلطات الاحتلال. وفي سياق الجرائم المرتكبة بحق منتظري المساعدات، وصلت جثامين عشرات شهداء إثر اختناقهم بالقرب من مركز الطينة للمساعدات الأمريكية بعد إغلاق الجنود الأمريكيين البوابة الرئيسية للمركز الواقع شمالي مدينة رفح. وقال المفوض العام للأونروا إن أكثر من 870 شخصا قتلوا في غزة أثناء محاولاتهم اليائسة للحصول على الغذاء من نظام توزيع وصف بالمعيب، مضيفا أنه يجب السماح للوكالة وشركائها بأداء دورها في تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع. من جانب آخر، كشفت صور أقمار صناعية وفقا لصحيفة هارتس أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا، وأن ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن. وكذلك كشفت الصحيفة عن تدمير 89% من المباني في رفح و84% من المباني في شمال القطاع و78% من المباني في مدينة غزة دمرت بشكل كلي أو جزئي. كما كشفت الصحيفة أن تدمير المباني في غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين بإشراف الجيش، وأن هؤلاء المقاولين يتقاضون مبالغ كبيرة مقابل أي مبنى يدمرونه.
تصاعدت حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي، إذ كشف بحث عسكري أن 12% من الجنود يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. وحسب البحث فإن عدد المنتحرين منذ أكتوبر عام 2023 بلغ أكثر من 43 جنديا، ما يعكس أزمة نفسية متفاقمة تهدد البنية البشرية للجيش. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشيد بوقوف الشعب الإيراني بمختلف توجهاته للدفاع عن بلاده. غارات إسرائيلية جديدة على دمشق واستهداف مقرات القوات السورية بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في السويداء. واستشهاد أكثر من 50 مدنيا إثر قصف الاحتلال المستمر على غزة منذ فجر اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على أسباب عجز القوانين الدولية في المواجهة مع حروب الإبادة والحيلولة دون تكرارها، والتي ترتكبها القوى الاستكبارية التي تعتبر نفسها وصيا على العالم والرائدة في المواجهة مع هذه الحروب وردع مرتكبها للاحتكاك بها، بل إنها هي من تغذي هذه الحروب وتمول مجرميها بكل صنوف الدعم التسليحي والسياسي والإعلامي وحتى اللوجستي. عنوان الحلقة: لماذا فشلت القوانين الدولية في مواجهة حروب الإبادة؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. كتبت الخبيرة القانونية ليندا كينستلر في صحيفة نيويورك تايمز: في 26 من فبراير لعام 2007 غادر إسماعيل تشيتش بغضب قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية بينما كان يصدر أحكام القضاة. في ذلك اليوم أغلقت القضية المرفوعة ضد البوسنة وصربيا في المحكمة التي كان من المفترض أن تحقق في انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية من قبل القوات الصربية البوسنية التي قتلت ما يقرب من 100,000 مدني خلال حرب البوسنة. في ذلك الوقت كان تشيتش رئيسا لمعهد أبحاث الجرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي في جامعة سراييفو، وكان هو نفسه ضحية بوسنية للحرب، وأعرب عن أمله في أن تنتقم المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لمقتل مواطنيه وأن تعلنهم ضحايا للإبادة الجماعية. لكن المحكمة لم تعتبر الكثير من مذبحة البوشناق إبادة جماعية، كان الحكم خيانة لتشيكيتش والناجين الآخرين الذين اعتقدوا أن المحكمة لا تريد الاعتراف بالطبيعة الحقيقية للعنف. ونشرت الصحافة تقريرا عن تبرئة صربيا من تهم الإبادة الجماعية، ونظمت السفارة الصربية احتفالا. وقف تشيتش أمام محكمة العدل الدولية أعلى محكمة في الأمم المتحدة ومزق حكم المحكمة إلى أشلاء. في ذلك اليوم قضت المحكمة بأن صربيا ارتكبت إبادة جماعية في مناسبة واحدة فقط خلال الحرب، خلال مذبحة عام 1995 ضد شعب سربرينيتسا. أخذ الجنود الصرب حوالي 8,000 رجل وصبي مسلم بوسني إلى مواقع محددة مسبقا وألقوا جثثهم في مقابر جماعية بعد قتلهم. وفي مذبحة بهذا الحجم يرافقها وفقا للقضاة أنفسهم الخوف من التعذيب المنهجي والاغتصاب والضرب للبوسنيين في معسكرات العبور وترحيل الآلاف من غير الصرب في نظر القضاة، استوفت هذه التهمة وحدها جميع شروط الإبادة الجماعية. في هذه الحالة فقط أظهر مرتكبو الجريمة بوضوح نيتهم المحددة في تدمير كل أو جزء من المجموعة بالمعنى الدقيق للكلمة، وهي نية يكون وجودها ضروريا لاعتبار المذبحة إبادة جماعية. ربما كانت المذابح التي وقعت في أجزاء أخرى من البوسنة وكانت بنفس القدر من الفضاعة تعتبر جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ولكن وفقا لحكم المحكمة حيث كانت هناك أسباب أخرى لعمليات القتل، لم تتمكن المحكمة من الحكم بشكل قاطع بحدوث إبادة جماعية. لم يوافق القاضي الأردني عون شوكت الخصاونة على ذلك، ووبخ زملائه لفشلهم في فهم التعقيد الدلالي للإبادة الجماعية من خلال تفسير ضيق للغاية لبند النية المحددة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، وصاغ رافائيل ليمكين وهو يهودي علماني يزعم أنه فقد العشرات من أفراد عائلته في الهولوكوست الزائف مصطلح الإبادة الجماعية في عام 1944 لوصف أعلى مستوى من جرائم الحرب. بعد أن أمضى حياته كلها في الدعوة إلى الإبادة الجماعية كجريمة، أصيب بخيبة أمل في النهاية مما تم تمريره. نظرت اتفاقية الإبادة الجماعية في معناها بشكل ضيق لدرجة أنه كان من الممكن إعفاء الدول بطريقة ما من هذا القانون حتى لو ارتكبت أي جريمة شنيعة، وهذا بالضبط ما حدث. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا الإسلامية المباركة. ومن بين الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب مصرع الحسين عليه السلام لمؤلفه الشيخ عبد الوهاب الكاشي. والشيخ الكاشي من خطباء العراق، ولد ونشأ فيها ودرس في مدارسها والتحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف، وتدرج في مراحلها حتى أصبح خطيبا مفوها يشار إليه بالبنان، وقد مارس الخطابة بأسلوبه المتميز الجذاب لعقود من الزمن. له عدة مؤلفات، اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب مصرع الحسين بطبعته الرابعة التي صدر بها عن دار الزهراء للطباعة والنشر في بيروت. والكتاب يتضمن حديثا مسهبا عن حادثة كربلاء بشكل تاريخي، بدءا من حوادثها التاريخية التي بدأت بموت معاوية ابن أبي سفيان، وختمها المؤلف بمسيرة سبايا آل الرسول صلى الله عليه وآله بعد مصرع الإمام الحسين عليه السلام من كربلاء إلى الشام، مرورا بذكر ما جرى يوم العاشر من المحرم. ولمعرفة المزيد عن هذا الكتاب تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الكثير كتب حول الحسين عليه السلام شعرا ونثرا، وهذا الكتاب مصرع الحسين يمثل علامة بارزة على هذا الطريق. والشيخ عبد الوهاب الكاشي أيضا كان خطيبا وباحثا. ترى ما هي أهم مميزات هذا الكتاب مصرع الحسين؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة هذا الكتاب يعتبر أشبه ما يكون بكتاب المقتل، بل هو كتاب مقتل متكامل لما حدث يوم العاشر وما قبل يوم العاشر، يعني من تداعيات سياسية ربما حدثت في المدينة ثم في مكة ثم في الطريق مرورا في كربلاء ثم بعد ذلك ما بعد كربلاء إلى مسير السبايا. المميز في هذا الكتاب وفي مثلي من هذه الكتب هي كانت المقاتل عبارة عن كتب ألفت في داخل كتب كبيرة، يعني مثلا لدينا مقتل أبو مخنف اللي هو من أقدم المقاتل الموجودة. مقتل أبو مخنف هو فيه الكثير من الناحية التاريخية، كتاب مستل أساسا من كتاب تاريخ الطبري، ولذلك تجد فيه الكثير من التشويش، عدم الوضوح في حتى في الأحداث التي أنت تقطع بأنها لم تجري بهذا الشكل، لكنه يعبر عن مصدر مهم من هذه المصادر. جاء في الفترة يعني في أواخر أو في منتصف القرن الماضي ظهرت مجموعة من المؤلفين، من بينهم هذا المؤلف سماحة الشيخ الخطيب المرحوم عبد الوهاب الكاشي رحمة الله عليه، كان واحدا من أولئك الذين حاولوا إيجاد مقتل متكامل من بطون الكتب ومن يعني من مصادرها الأساسية بتنظيم وترتيب جديدين. فالكتاب يعبر عن سابقة مهمة في ترتيب المقتل، وأعطى يعني دفعة كبيرة لترتيب أحداث المقتل وكيف جرى وكيف تم ذلك بحذف الزوائد وبحذف الأمور التي ربما هي كانت إما دخيلة وإما هي مربكة لأصل التنظيم في المقتل.
نعم، كما تعلمون سماحة السيد ظاهرة المقتل ظاهرة فريدة في الأدبيات الإسلامية، ولا سيما عند أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. وهناك العديد من المقاتل الشهيرة التي أنجزت في هذا المجال. ترى ما هو المنهج الأساس الذي يتخذه المؤلف عند كتابة المقتل؟ هل هو منهج تاريخي أم أدبي أم عاطفي أم ماذا؟
لا، في طبيعة الحال هو المنهج منهج تاريخي، يعني هو القضية الأساسية في خصوص مقتل الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، أنها قضية لا تحتاج إلى الكثير من العاطفة أو الكثير من الجو يعني لتثار العاطفة، نفس نقل الواقع التاريخي كما هو.
هو يثير العواطف.
هو مثير العواطف، يعني مثل فاجعة كبيرة وقصة لها يعني أشياء الكثير، لا تحتاج إلى تزويق ولا تحتاج إلى تلميع لكي تخرج مثلا بشكل عاطفي أكثر. هي فالكتب المقاتل ومن ضمن هذا الكتاب لم يدأبوا على ذلك، وإنما دأبوا على نقل الواقع كما هي. نعم، المؤلف حاول أنه يضيف إلى النقل التاريخي أبياتا من الشعر الفصيح طبعا العمودي في المواقع المناسبة لها، مثلا في